الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. لا يزال الكلام في النقطة الأخيرة من بحث التيمم، وهي في مقدار مسح اليدين. وصلنا إلى الرأي الثاني، وهو المنسوب للصدوق الأول واختاره الصدوق الثاني في المجالس، وهو لزوم مسح اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع. واستدل له بعدة روايات، منها صحيحة محمد بن مسلم التي قالت: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم، فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع. وهذا فعل للإمام، والفعل في مقام التعليم ظاهر في الوجوب، ومثلها موثقة السماعة، ومثلها رواية ليث المرادي، ومثلهما موثقة السماعة التي قالت: سألته كيف التيمم، فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين. وكذلك رواية ليث المرادي، لكني أستثنيها باعتبار المشكلة في الاشتراك في ابن سنان. قالت: تضرب بكفيك على الأرض ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك. فاستدل بهذه الروايات على أن مسح اليدين لابد أن يكون من المرفقين إلى أطراف الأصابع. وهذا الرأي نسب إلى الصدوق الأول وناقشت في ذلك، لكن هو مختار الصدوق الثاني، الصدوق الابن في الأمالي صريحا، وإن كان قد ذكر أنه توجد رواية أخرى تفيد وجوب المسح ولزوم المسح من الزنب، وجوب مسح الكفين فقط. إذن هذه الروايات استدل بها على الرأي الثاني، لكن نوقش الاستدلال بهذه الروايات بأولا وثانيا. أما أولا، فيرى كثير من الفقهاء، منهم صاحب المستمسك، أنه يلزم حمل هذه الروايات على الاستحباب لأظهرية بل صراحة الروايات التي استدل بها للمشهور في نفي وجوب المسح من المرفق. فصحيح الزرارة التي قالت: ولم يمسح الذراعين بشيء، صريحة في نفي وجوب المسح من المرفق. ولم يمسح، نقلت عن الإمام، نقلت خصوصية أنه مسح كفيه ولم يمسح الذراعين بشيء. هذه الرواية صريحة في نفي وجوب المسح من المرفق أو من المرفق. وصحيحة محمد بن مسلم وموثقة السماعة ظاهرتان في وجوب المسح من المرفق، باعتبار أنهما نقلتا فعلا للإمام، وفعل الإمام في مقام التعليم ظاهر في الوجوب. وفي كل حالة يوجد دليل صريح ونص، ويوجد معارض له ظاهر في مضمونه، فيقدم النص على الظاهر ويؤول الظاهر بقرينة النص. النص هنا والصريح دال على عدم وجوب المسح من المرفق. صحيحة زرارة. والظاهر دال على وجوب المسح من المرفق. فيحمل هذا الظاهر على الاستحباب، لأن فعل الإمام في صحيحة محمد بن مسلم وموثق السماعة ليس نصا في الوجوب، وإنما هو بقرينة أنه في مقام التعليم ظاهر في الوجوب، ولكن بقرينة صحيحة الزرارة التي نقلت فعلا للإمام أيضا والذي مسح فيه على كفيه، ونقل الراوي خصوصية أنه لم يمسح الذراعين بشيء، فيحمل فعل الإمام في صحيحة محمد بن مسلم ونحوها على الاستحباب. هكذا قيل، بمعنى أن المدعي يدعي أنه لا يوجد تعارض مستقر بين الطائفتين، لا تصل النوبة إلى التعارض المستقر، بل يمكن الجمع العرفي بين الطائفتين بحمل الطائفة الظاهرة في وجوب المسح من المرفقين على الاستحباب، بقرينة الطائفة التي هي نص في نفي وجوب المسح من المرفقين. إذا جاءت رواية تقول اغتسل الجمعة مثال التوبيخ، هذا أمر ظاهر في الوجوب يحتمل فيه الاستحباب، لكننا نلتزم بالظاهر. فإذا جاء معارض له نص في جواز ترك الغسل، لا بأس بترك الغسل في يوم الجمعة، هذا نص في جواز الترك، نص في عدم وجوب غسل يوم الجمعة، فنحمل الرواية الأولى على الاستحباب ولا نعمل بظاهرها الدال على الوجوب. هكذا الأمر هنا، روايات دلت على وجوب المسح من المرفق أو المرفق، المرفق أدق عربية، وروايات نص في عدم وجوب المسح من المرفق نص. سنعمل الروايات الدالة على وجوب المسح من المرفق على الاستحباب. هكذا قيل. لكن السيد الخوي رحمة الله عليه يشكل على ذلك، وهذا الإشكال سيال عند السيد الخوي رحمة الله عليه. السيد الخوي مر مرارا أنه يقول بأن الحمل على الاستحباب طريقة الجمع العرفي بين الروايات بالحمل على الاستحباب في الأحكام الوضعية في الأحكام الإرشادية غيرها، هذا إشكال سيال عند السيد الخوي رحمه الله. وهنا أيضا يقول إن هذا الحمل متعذر هنا، لأن الطائفتين متكفلتان لبيان حكم إرشادي وضعي، أي الإرشاد إلى كيفية تحقق الطهارة في التيمم. فالطائفة الأولى ترشد إلى أن الطهارة في التيمم تتحقق بغسل الكفين فقط، والطائفة الثانية ترشد الى ان الطهارة في التيمم تتحقق بمسح. يعني قلت بغسل بمسح. اي مطلعية. بمسح اليدين من المرفق. الطائفة الثانية هكذا ترشد. وهاتان الطائفتان لا تتحدثان عن حكم مولوي مثل اغتسل للجمعة ولا بأس بترك غسل الجمعة. لا تتحدثان عن حكم مولوي. وما يقبل الحمل المذكور عرفا، الحمل على الاستحباب، هو خصوص الأحكام المولوية دون الإرشادية، إذ لا معنى لاستحباب تحقق التيمم بالمسح من المرفقين، لا معنى لذلك. فالتيمم إما يتحقق بهذه الكيفية أو بتلك، ولا معنى للقول أنه يستحب التيمم من المرفقين، لا معنى لذلك. وعليه فالطائفتان متعارضتان بالتباين، لأن إحدى الكيفيتين تغاير الكيفية الأخرى، ولا معنى لحمل إحداهما على الاستحباب. الطائفة الأولى ترشد إلى أن التيمم يتحقق بالمسح من الزند، المفصل بين الذراع والكف. والطائفة الثانية ترشد إلى أن التيمم يتحقق بالمسح من المرفق، والكيفية الأولى تغير الكيفية الثانية. فالتعارض تعارض مستقر، ولا يمكن الجمع العرفي بحمل الطائفة الثانية على الاستحباب. هكذا أشكل السيد الخوئي رحمة الله عليه. لكننا أجبنا عن هذا الإشكال مرارا، وأجاب الشيخ المصنف عنه كذلك، ونجيب هنا بأن الحكم بالطهارة اعتبار شرعي، ومن الوجيه أن تكون للطهارة مرتبتان، إحداهما مرتبة لازمة وواجبة تتحقق في مقامنا بالمسح من الذنب، وأخرى مرتبة كمال واستحباب تتحقق في مقامنا بالمسح من المرفق.
فرد واجب
فرد مستحب. مرتبة وجوب ولزوم ومرتبة كمال، شنو المشكلة؟ عرفا شنو المشكلة؟ ما دامت الطهارة اعتبار شرعي وليس أمرا تكوينيا، نتحدث بالاعتبارات الشرعية. عرفا يمنع العرف من أن الشارع يحكم بمرتبة لازمة للطهارة ويحكم بمرتبة كمال للطهارة، لا يمنع العرف من ذلك، فليكن المقام من ذلك. فالشارع يقول توجد مرتبة لزوم في تحقق الطهارة بالتيمم، لا تتحقق الطهارة بالتيمم بدونها، وهي المسح من الذنب. وتوجد مرتبة كمال، زيادة كمال، رتبة أعلى من الطهارة، غير لازمة، مستحبة، رتبة كمال تتحقق بالمسح من المرفق. مثال عرف، هل العرف يمنع من أن يقول الشارع إن تطهير الثوب يتحقق بغسله مرة واحدة من الدم؟ التطهير يتحقق
لكن إذا أردتم طهارة، طهارة كمال، رتبة عليا من الطهارة غير لازمة تتحقق بغسله لمرتين أو ثلاث مرات، لا يمنع العرف من ذلك. ما دامت الطهارة برتبتها اللازمة وبرتبتها الكمالية الحكم بها اعتبار شرعي وليس اعتبارا تكوينيا، هذا شرط طبعا، شرط ان الحكم الوضعي بالطهارة اعتبار شرعي وليس اثرا تكوينيا للشيء، لانه حينئذ يمكن ان يقال بان الاثار التكوينية لا تكون فيها مرتبة دانية ومرتبة عالية، لكن الاعتبارات الشرعية يمكن في بعض الاعتبارات الشرعية ان تكون هناك مرتبة دانية ومرتبة عالية.
شيخ عفوا هذا الكلام انه الرواية الاولى والثانية اللي مخالفة في مقام العمل تبيان، ولو نبينا بيان على حملنا وتفعل الوجود يكون الاول الوجود
والثاني الوجود يا الاول والثاني لوحدهما،
فالرواية
لا لا
ولم يمتع ذراعيه بشيء، ورواية محمد بن مستندع
الطائفة الأولى لوحدها ظاهرة في مقام التعليم، وفعل الإمام في مقام التعليم ظاهر في الوجوب، صح لو مطع؟
نعم.
والطائفة الثانية كذلك، لكن صدر لدي فعلان في مقام الجامع، لم متعارض ابني ليش ابني لماذا لا يكون ذاك الفعل على نحو الاستحباب؟ بيا قرينة لا ايه هاي قرينة لو كان لوحدي، لكن بقرينة الفعل الثاني الصادر من نفس الامام، ليش الان لو قال الامام اغتسل للجمعة اغتسل
قال لو فعل
لا لا قال نفس الشيء، الامر ظهر في الوجوب ونحمل الامر الظاهر في الوجوب على الاستحباب، الامر الظاهر في الوجوب اقوى من الفعل
في مقام التعليم،
ونحمل اقوى من ظهور الفعل في الوجوب في مقام التعليم، اقوى الامر ظاهر في الوجوب ونحمله احيانا على الاستحباب بقرينة الدليل الاخر، احنا ما قاعد ناخذ دليل نعم يدل في مقام التعليم على الوجوب، لكن بقرينة الفعل الاخر الصادر من الامام نحمل فعله الثاني على ماذا؟ على الاستحباب. هذا الرد الاول. وثاني، لو سلمنا بتعذر الحمل الأول كما يرى السيد الخوي رحمة الله عليه كما هو يوافق المشهور بهذا الرد الثاني، والسيد الخوي رحمة الله عليه لا يوافق القول الثاني، يوافق المشهور، لكن يرى أن رد القول الثاني ليس عبر حمله على الاستحباب، وإنما التعارض بنحو التباين، فالتعارض مستقر، اذا كان التعارض تعارضا مستقرا فنتصل النوبة الى المرجحات، ذكرون، والمرجحات هي يوجد مرجحان، المرجح الاول ان احدى الطائفتين تخالف القرآن الكريم والأخرى توافقه فترجح الطائفة الموافقة للقرآن الكريم، هذا المرجح الأول، وأذكر به لمن لم يكن حاضرا لبعض الدروس التي فصلت الكلام فيها، إن المقصود بالمخالفة ليست المخالفة بنحو التباين، وإنما يكفي في كون الرواية مخالفة للقرآن أن تكون بنحو يمكن معها الجمع العرفي بين مفاد القرآن والرواية، نحو مخالفة يمكن معها الجمع العرفي بين مفاد القرآن والرواية، بحيث لولا التعارض لكان على الفقيه أن يجمع بينهما، كما لو كانت الرواية مخصصة أو مقيدة للقرآن الكريم، ويكفي في الموافقة مجرد عدم المخالفة، وفصلت ذلك، هذا المعنى جدا ضروري، ليس المقصود بالمخالفة للقرآن المخالفة بنحو التباين، لا أحد يضع رواية تخالف القرآن بنحو التباين إلا أن يكون مجنونا. الرواية المقصود المخالفة المقصود بالمخالفة هي يكفي في تحقق المخالفة أن يكون القرآن عاما أو مطلقا والرواية مخصصة أو مقيدة. هنا تصدق المخالفة، والمقصود بالموافقة عدم وجود مثل هذه المخالفة. واضح؟ وضربت لذلك أمثلة سابقا ونضرب الآن في مقامنا ذلك. إذا لم يوجد المرجح الأول، علاقة الروايتان علاقة الروايتين علاقة الطائفتين على حد سواء بالقرآن الكريم، فتصل النوبة إلى المرجح الثاني. ما هو المرجح الثاني؟ أن تكون الرواية مخالفة للعامة والرواية الأخرى موافقة لهم. وقلت مرارا إن المشهور يرى أن المراد بالأخذ بالمخالفة لأن الرواية الموافقة لعلها صدرت تقية عن الإمام، وعلى هذه النظرية المشهورة نشترط شيئا، يشترط اتفاق العامة أو مشهورهم على القول برأي إلى حد زمان الإمام المعصوم الذي صدرت عنه الرواية. فإذا صدرت الرواية موافقة لهذا الرأي المجمع عليه أو المشهور عندهم، يتبين أن الإمام لعله قالها تقية من رأيهم السابق له والممتد إلى زمانه. هذا هو الرأي المشهور، وحينئذ هذا الشرط لابد أن يتحقق. تذكرون قلت لكم شوفوا رواية الطائفة الثانية عن أي إمام؟ عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. حينئذ يفترض أن نبحث عن الرأي العام السابق للإمام الصادق والممتد إلى زمانه. هل هو هذا الرأي متفق أو مشهور عندهم على المسح من المرفق إلى أطراف الأصابع؟ إذا كان كذلك فلعل هذه الرواية صدرت تقية عن الإمام المعصوم عن الإمام الطارق عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه نظرية. النظرية الثانية نظرية المحقق البحراني الشيخ يوسف البحراني. هذه النظرية مضمونها إن حمل الخبر على التقية لا تتوقف على اتفاق العامة على القول بمضمونه، بل ولا على قول البعض منهم. حتى لو لم يوجد قائل، فالاختلاف في الأخبار يوجده الإمام عمدا لكي لا يظهر من الشيعة الاتفاق ويشتد بغض العامة لهم ولمذهبهم. وحينئذ لا يشترط وجود قائل سابق وممتد إلى عصر الإمام، بل حتى لو لم يوجد قائل متأخر. وقلت لكم بقي أن نسأل الشيخ البحراني كيف نميز. يقول التمييز هكذا: الرواية التي لم تصدر تقية تجدها هي المعروفة التي أفتى بها الفقهاء. وصلتهم إشارات، شايف كبير القوم يضطر للكلام بنحوين، لكن المحيط القريب يفهم المراد. هذا نظرية المحقق البحراني. أنا رديتها سابقا بس أريدكم أنكم تتأملوها، لأن طبعا بها روايتين معتبرتين سندا ودلالة. تتأملوا حتى لن نأخذ حق الرجل، مو جايب من ديب الصفحة. نظرية ثالثة، نظرية السيد الحائري. نظرية السيد الحائري في مباحث الأصول في الجزء الخامس من القسم الثاني يقول: ليست العبرة في مسألة الترجيح بمخالفة العامة بخصوص رأي العامة السائد في زمان المعصوم حتى لو كان متأخرا، بل مخالفة العامة إحدى القرائن الحجة في مقام تشخيص ما يؤخذ به من الخبرين المتعارضين. فحتى لو ثبت في مورد ان الامام لم يكن في مورد التقية او لم يكن بحاجة الى التقية، تكون المخالفة والموافقة للعامة من المرجحات، وحينئذ لا يشترط ان يكون القائل معاصرا للامام، لكن يشترط ان يكون القول شنو جاوبوني متفق عليه او مشهور عندهم حتى نعرف ان الرجل في خلافهم في خلاف من، مو على قولين مختلفين متساويين. واضح؟ وقلت لكم يبقى ان نسأل مولاي سيدنا الحائري، اذا ما هو مبرر صدور المتعارضين من الامام؟ لا جواب الا ان يقال ان المدعى عدم صدور المتعارضين. لعل السامع فهم خطأ لتأثره بالاجواء عند العامة، او حتى لعله تعمد ذلك، وفي مقام معرفة الصادر فعلا عن الامام نذهب الى ما يخالف العامة للرواية القائلة ما خالف العامة ففيه الرشاد. وقلت لكم فيها مشكلة سندية، الا ان نؤمن بوثاقة من يروي عنه صفوان. فصفوان يروي بسند معتبر عن عمر بن حنظلة، وهذه الرواية فيها عمر بن حنظلة فتصحح وفق هذا المنهج الرجالي. إذا المرجح الثاني وخالفة العامة وفق هذه النظريات الثلاث، نعود للمقام فنقول: عندما يستقر التعارض بين روايتين او طائفتين من الروايات، تصل النوبة الى اعمال المرجحات، والمرجح الاول هو موافقة احدى الطائفتين للكتاب ومخالفة الاخرى له. اما موافقة الطائفة الاولى التي استدل بها للمشهور للكتاب، فلأن مقتضى إطلاق قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، كفاية المسح ببعض اليد لمكان الباء المقدرة في الأيدي، فامسحوا بوجوهكم تقديرا وبأيديكم، حيث قال عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم بعطف أيديكم على وجوهكم وقراءته مجرورا كما في وجوهكم، ولو كان معطوفا على محل الوجوه للزم قراءته منصوبا وأيديكم، بينما يقرأ وأيديكم وليس وأيديكم بالفتح. وكما ان عطف الحرف حرف الباء في بوجوهكم، وكما ان عفوا وكما ان حرف الباء في لفظة بوجوهكم افاد ان المراد مسح بعض الوجه، كذلك حرف الباء الداخل على الايدي يفيد مسح بعض الأيدي. طبعا لماذا الباء للتبعيض وليست للإلصاق؟ وعلماء العربية يختلفون في ذلك. جاوبوني، جاوبت عن هذا السابق. ليش؟ نحن ناقشنا في الوضوء ان الباء للتبعير او للالصاق، واختلف علماء العربية في ذلك. ردينا على من يقول ان هذا الالصاق انكم مختلفون، لكن احنا ليش نستفيد منها للتبعير؟ بضميمة لابد ان نقول ان هذه الباء في بوجوهكم وايديكم تفيد التبعير بضميمة تفسير الامام في صحيحة زرارة الواردة في الجزء الثالث صفحة 364 باب 13 من ابواب التيمم الحديث الاول التي مرت في النقطة السابقة، مرت ان الامام يوضح ان الباء في الآية الكريمة للتبعير، وان المراد بالآية الكريمة مسح بعض الوجه وبعض الايدي وليس للارصاق. اقراكم الرواية لو مرت بالنقطة السابقة واضحة، الجزء الثالث صفحة 364 الباب 13 من أبواب التيمم ورواية صحيحة السند الحديث الأول. إذن الآية الكريمة بإطلاقها تدل على كفاية مسح بعض اليد، ومسح البعض يتحقق بمسح اليد من الذنب، فتكون الروايات التي تدل بهذا المشهور موافقة لإطلاق القرآن الكريم، بينما الطائفة الثانية مخالفة. وأنتم ترون أن المخالفة لم تكن بنحو التباين، وإنما بنحو يمكن الجمع العرفي بين الطائفة الثانية والقرآن بالتقييد لولا التعارض. بسبب التعارض لا تكون الطائفة الثانية صالحة لتقييد الإطلاق القرآني، بل تكون مرجوعة مقابل الطائفة الأولى. الطائفة الأولى دلت على وجوب مسح بعض اليد فتوافق لك الإطلاق القرآني الذي يقتضي التبعير، والطائفة الثانية دلت على وجوب مسح اليد من المرفقين فتكون مخالفة لذاك الإطلاق القرآني. لكن يمكن مناقشة في ذلك، يمكن المناقشة في ذلك. أولا يحتاج إلى تدقيق محل، هذا التدقيق ليس هنا محله، أن الإطلاق القرآني بضميمة الرواية يصلح أن يكون مرجحا أو لا يصلح لذلك. عندما نقول أن القرآن مرجح، هل يكفي أن يكون مرجحا بضميمة تفسير الروايات أو يمكن التشكيك في ذلك؟ هذا ليس أطلاق القرآنية. كبرى أنه عندما نقول القرآن مرجح، هل نقصد أن يكون مرجحا بنفسه بغض النظر عن الروايات، أم يكفي ولو بضميمة التفسير الروائي؟ هذا كل يبحث. طبعا المشهور أنه يكفي ولو بضميمة التفسير الروائي. الشيء الثاني أن اليد عرفا من المنكبين، وكلتا الطائفتين توافقان الإطلاق القرآني بكفاية بعض اليد. لماذا بعض اليد من الذنب وليست بعض اليد من المرفق؟ ها؟ عرفا منه قال عرفا العرف اليد من المنكب. هذا هم يصدق عليه، يصدق البعض من الذنب ويصدق البعض من فكلاهما موافق للإطلاق القرآني. واضح. المرجح الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وعلى آله. طبق العبارة نقدر له، بس نطبق العبارة لحد هنا حتى ما نأخركم باكر. سمحوا لي بس أطبق العبارة بشكل قليل جدا قليلة. طالب
شنو وين وصلنا؟ ويرد هذا وقد يستدل الصدوقين بصحيحة محمد بن مسلم ويرده أنه يلزم حمل ذلك على الاستحباب بعد أظهرية بالذراعة السابقة. وين صراحته؟ لا يمسح الذراعين بشيء في نفي وجوب المسح من المرفق. وإذا قيل أن الحمل على الاستحباب متعذر لأن الطائفتين متكفلتان بيان الحكم الإرشادي، هذا الإستاذ السيد الخوي رحمة الله عليه، أي الإرشاد إلى كيفية تحقق الطهارة بالتيمم دون المولوي، يعني ما بين الحكم المولوي وما يقبل الحمل المذكور عرفا هو خصوص الأحكام المولوية دون الإرشادية. وضح ذلك وصلته. لا معنى الاستحباب تحقق التيمم بالمسح من المرفقين. فجوابه أولا ما أجبنا به على هذا المبنى في أبحاث سابقة من وجهة أن تكون الطهارة مرتبتان بعد كونها اعتبارا شرعيا، هذا شرط، مرتبة دانية وهي المرتبة اللازمة تتحقق بالمسح من الذنب، ومرتبة عالية وهي مرتبة الكمال والاستحباب تتحقق بالمسح من المرفق. ولو سلمنا هاي شنو ولو سلمنا؟ فجوابه أولا. وين ثانيا؟ هي هذا. ولو سلمنا تعذر الحمل كذلك، يعني شنو تعذر؟ تعذر الحمل على الاستحباب يتحقق التعارض المستقر ويلزم إعمال المرجحات وهي موافقة الكتاب ثم مخالفة التقية، يعني شنو مخالفة التقية؟ يعني مخالفة العامة، والنتيجة تبقى كما هي. شنو يعني كما هي؟ يعني وجوب المس من الذنب. فإن مقتضى إطلاق قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم كفاية المس ببعض اليد، ما قال عند من يقول بأن الباء للإلصاق لا تدل الباء على التبعيض، واضح الفكرة؟ فلا بد بضميمة صحيحة الزراعة. وهذا يعني أن الطائفة الأولى التي استدل بها المشهور أو استدل بها للمشهور هي الموافقة لإطلاق الكتاب الكريم. ومع الغض عن ذلك هذا المرجح يكفي مخالفتها، مخالفة من؟ الطائفة الثانية مخالفتها علما يا باشا الأولى طائفة الأولى مخالفتها للتقية. هذا ما سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.